السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حديثنا يتغير الليلة حول موضوع آخر، فنحن قد قرأنا كتاب العيدين فتتميما للفائدة فإننا ننتقل من باب العيدين إلى باب الأضاحي، من باب العيدين إلى باب الأضاحي تتميما للفائدة. قال المصنف: باب الأضاحي. وطبعا الترتيب، ترتيب أبواب الأضاحي اختلف الناس فيه، فترى بعض المصنفين يضع باب الأضاحي بعد كتاب الحج الحاقا بالهج، وترى الكثير منهم يضع باب الأضاحي مع كتاب الأطعمة، مع كتاب الأطعمة، وترى بعضهم يضع كتاب الأضاحي بعد باب الصيد، بعد باب الصيد. فهذا على اختلاف مشارب العلماء في وضع باب الأضاحي بحسب ما يراه، إما أن يكون قريبا من باب الحج أو قريبا من باب الأضاحي. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه، وفي لفظ سمينين، ولفظ سمينين خارج الصحيحين، وليبي عوانة. طبعا لفظ سمينين معلق عند البخاري، يعني ليس على شرط البخاري، لكن المعنى موجود في النص الأول. قال: وليبي عوانة في صحيحه سمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. هذا النص تضمن أحكاما. قال: كان يضحي بكبشين. أولا، هل هذا يدل على تخصيص الكباش بالأضحية أم يدل على نوع من أنواع الأضاحي الداخلة في باب الإجزاء؟ الشرط عند العلماء أن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام مصنفة في كتاب الله ثمانية أزواج، قال تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال بعضها، وقال بعدها: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فالزوج يتضمن الجنسين ذكرا كان أو أنثى، والجاموس يدخل مع البقر، والكباش بأنواعها، والماعز بأنواعه، كل ذلك يدخل في باب الأضاحي. فعندما نقول إن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، خرج بهذا الوصف أمران: الوحوش والطيور، فالوحش ليس داخلا في باب الأضحية، والطير بكل أنواعه ليس داخلا في باب الأضاحي. والذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكباش وأهدى بالأنعام وضحى بالبقر، فثبتت الأنواع الواردة في بهيمة الأنعام في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: كان يضحي بكبشين أملحين. طيب، ضحى بكبشين، الكبش كما نقل أهل العلم يكون عن الرجل وعن آل بيته، ولا يجزئ الاشتراك في الكبش، الاشتراك في الكبش لا يجزئ، يعني
لا تدخل أسرتان في كبش، إنما يجزئ فقط واحدا أو أسرة واحدة. قال كان يضحي بكبشين. الإجزاء يكون بكبش، إن زدت على ذلك زدت في الخير، فكلما استعظمت الأضحية وزدت فيها كان خيرا عند الله عز وجل. فكما قال أبو ذر يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. بإيه؟ أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فإن ضحيت بكبش أجزاك وإن زدت على هذا القدر كان خيرا وبركة. قال أملحين أقرنين، أملح يعني يغلب البياض عليه، أقرن يعني له قرن، ومقصور القرن يجزئ في الأضحية على قول الجماهير. الحديث قال فما كان في نقص من قرن أو أذن فقل ولا تحرمه على أحد. فكسر القرن لا يسقط الأضحية، وكذلك الأذن إن كان قطعا خفيفا ليس كبيرا أجزاها في الأضحية. قال ويسمي ويكبر. وتنازع العلماء هل التسمية شرط في الذبح أم لا، تنازعوا على أقوال. فالبعض قال التسمية شرط، والبعض قال هي سنة، والراجح أن التسمية سنة بأدلة كثيرة. لأننا إذا قلنا بالشرطية فكل ذبيحة لم يسمى عليها الله فإنها محرمة لا تؤكل، ودلت النصوص على خلاف ذلك، أن صيد الدواب إذا صاد ولم يسمي فقد سمى على الكلب ولم يسمي على الصيد، والمأكول هو الصيد وليس الكلب. فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يأتينا أناس باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه وكلوه، سموا الله عليه وكلوه. فالتسمية سنة واردة في باب الذبح. قال ويسمي ويكبر، وكما ورد في لفظ مسلم يقول بسم الله والله أكبر، ويضع رجله على صفاحهما. هذا ليس شرطا في الذبح، إنما يفعل من باب التيسير على الذابح. فإن وضع قدمه على صفحة الذبيحة استقرت وهدأت، فاستطاع الذبح بيسر، بخلاف إذا لم يضع قدمه ربما اضطرب فاضطرب السكين في يده. إذا وضع القدم على صفحة العنق ليس شرطا في الذبح، إنما هو من باب التيسير للذابح. فإذا لم يفعل لم يقع في مخالفة للذبح. ومعلوم أن الكباش والماعز يذبح، والذبح إنما يكون بإضجاعها على الأرض، تضع على الأرض ثم تذبح. وأما الإبل فإنها تنحر قائمة، تنحر قائمة. وهذا هو الفرق بين الذبح والنحر. الذبح في أعلى الحلق، والنحر في أسفل اللبة. والنحر إنما يكون للإبل، أما البقر والغنم والكباش فالأصل فيها الذبح. قال وله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر بكبش أخرا، يعني إيه؟ له قرون. وهل هذا شرط في الذبح، شرط أن يكون الكبش أخرا؟ أبدا. شرط أن يكون أبيض يعني الأسمر لا يجزئ؟ أبدا. وقع ذلك اتفاقا وليس على سبيل الشرطية. فربما تحدث الأمور اتفاقا، اتفق له أن يكون الكبش أقرا، ولا يدل على خروج غير الأقرن من الذكر، لأن الأمر وقع اتفاقا. نفس القضية اجتماع يوم الحج مع يوم الجمعة وقع اتفاقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس دالا على أن من وافقت حجته يوم الجمعة له سبع حجج، لا، هذا قول ضعيف ليس عليه دليل صحيح، إنما وقع ذلك اتفاقا. نفس القضية وقعت اتفاقا وليس على سبيل العلم. قال: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد، يعني يطأ في سواد موضع القدمين لون ايه؟ أسود. يبرق في سواد يعني بطنه إذا جلس بطنه ده ايه؟ أسود. ينظر في سواد يعني حوالين عينيه أسود. فالغالب عليه ايه؟ السواد ولا البياض؟ عندما سمى مواضع دل على أن الباقي على خلاف هذه المواضع، فدل على أنه مخلوط بين البياض والسواد، ويغلب البياض عليه. يغلب البياض عليه ليه؟ لأنه أو لأنها سمت مواضع السواد. السواد فين؟ في القدم والعين والبطن، والباقي الباقي أكثر ولا أقل؟ أكثر. طيب، ليضحي به. فقالت هذه المدية، يعني سن السكين، والمدية هي السكين، ثم أخذها. والمدية لم تكن تعرف عند العرب، إنما عرفت بعد ذلك. قالت: ثم أخذها فأضجع ثم ذبح. دل على بعض آداب الذبح أنه لما أراد ذبح الكبش أضجع الكبش ثم ذبح، والذبح كما قلنا خلاف النحر. وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وهذا النص استدل به جمهور العلماء على أن الأضحية ليست واجبة، استدلوا على أن الأضحية ليست واجبة، هي سنة مؤكدة ولم تصل إلى حد الوجوب. طيب، أين الدلالة في هذا الحديث؟ في موضع الدلالة في هذا النص، ومن أمتي محمد، فذبح عن أمته، ذبح عن أمته. فلو كان واجبا وجوبا عينيا فإن الواجب العيني لا يسقط بفعل الغير، لا يسقط بفعل الغير، فدل بهذا النص على أنها ليست واجبة. طيب، هل هناك أدلة تدل على عدم الوجوب أيضا، تدل على أن الأضحية ليست واجبة؟ نعم، إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي، والواجب لا يعلق بالإرادة، الواجب لا يعلق بالإرادة، لأن الواجب لا خيار في تركه، الواجب لا يخير المكلف في تركه، واجب عليه أن يفعل الواجب، فلا يقال للواجب افعل أو لا تفعل، أردت أو لم ترد. وهذا دليل الشافعي على عدم الإيجاب، هو دليل قوي في المسألة. طيب، إلى الأدلة الأخرى، استدل الأحناف وهم القائلون بالوجوب بأدلة. من الأدلة التي استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. والحديث سيأتي، حديث الآتي بعده، وهنا ذكر وقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. قال رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. يعني الحديث مداره على عبد الله بن عياش عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. هو ده إسناده، زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. الإعلال في الحديث من ثلاثة أوجه، الإعلال من ثلاثة أوجه. أولا زيد بن الحباب صدوق يخطئ، أخذ البخاري له متابعة، وليس من الحفاظ الثقات الكبار، وانفراد بحديث قد يعل الحديث بانفراده. وعبد الله بن عياش ضعفه جماعة من النقاد، ضعفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس منكر الحديث، وقال أبو حاتم ليس بالمتين، يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة، قريب من ابن لهيعة. هنا شبهه بمين؟ برجل ضعيف، برجل ضعيف، فدل على أنه يميل إلى ضعيفه. فعبد الله بن عياش انفرد بهذا النص مرفوعا، انفرد به مرفوعا، وخولف ابن عياش فرواه غيره عن الأعرج على الوقف، رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله ابن أبي جعفر كلاهما عن الأعرج موقوفا، موقوفا. فدل على أن الراجح في الحديث الوقف، فهذا النص نص يترجح فيه الوقف على أبي هريرة مع ضعف الإسناد، مع ضعف إسناده على الرفع، فلا يعد دليلا واضحا صريحا للأحناف في إيجاب الأضحية. طيب الآية هل تدل على الوجوب؟ قوله تعالى فصل لربك وانحر، هل تدل دلالة واضحة على إيجاب النحر؟ فصل لربك وانحر، وهذا أمر بالنحر، هل يدل على وجوب الأضحية؟ ولو تفيد الترتيب تشير، لكنها لا تدل دلالة على الترتيب. الواو تفيد مطلق التشريك ولا تدل دلالة قاطعة على الترتيب. فصل لربك وانحر، اختلف المفسرون على أربعة أقوال في قوله وانحر. قال شريك الآية إنما تدل على أن النحر بعد الصلاة، النحر يكون بعد الصلاة، واستدلوا على هذا بالأدلة الواضحة في السنة، أن السنة بينت أن الصلاة أولا ثم الذبح. وقال بعضهم فصل لربك وانحر، أي إن صليت ضع اليد على الصدر تحت النحر، ده قول لبعض المفسرين. فلم يتفق علماء التفسير على أن الآية تعني وجوب الأضحية، فيسقط بها الاستدلال على الوجوب. فإذا نظرنا إلى أدلة الوجوب وجدناها واهية، لا تدل دلالة قاطعة على إيجاب الأضحية، والجماهير مالك والشافعي وأحمد يقولون بأنها ليست واجبة للأدلة التي قدمناها. فأقوى دليل استعمله الشافعي حديث العشر عندما قال وأراد أحدكم أن يضحي فعلق الأمر على الإرادة، والواجب لا يعلق بإرادة المكلف. قال وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال متفق عليه. من السنن الواردة في باب الأضحية أنه ثبت عن رسول الله الأضحية في مصلى العيد، كما ورد عن ابن عمر أن رسول الله ضحى في مصلى العيد، وكان الناس يفعلون ذلك، بل قال أبو أيوب حتى تباهى الناس بذلك. الناس في زمن الصحابة كان الواحد يتباهى بأضحيته، عاد عرف الناس أنه يضحي بالعظيم، بالثمين، بالكبير، بالضخم، من باب إظهار الشعيرة. لأن الأضحية شعيرة من شعائر الله. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهي شعيرة فأعلنت لحاجة، أعلنت للحاجة. فكان من هدي رسول الله أنه ذبح في المصلى وذبح في البيت، وليس الذبح في المصلى شرطا في الأضحية، لأنه كما قدمنا ضحى بكبشين فكان في البيت، وضحى بكبش ولم يثبت أنه فعل ذلك في المصلى. فالرجل بالخيار، إما أن يفعل ذلك في مصلى العيد وإما أن يفعل في البيت. فهنا ضحى فلما قضى شهد الأضحى، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. طيب، هل الصلاة صلاة العيد شرط في الذبح؟ بمعنى عندك الأضحية ثم لم تصل صلاة العيد، فهل يجوز وأنت لم تصل صلاة العيد أن تضحي؟ يعني هل شرط للمضحي أن يصلي العيد؟ قدمنا قبل ذلك أن صلاة العيد على الراجح ليست واجبة، فليست الصلاة شرطا. فهنا لما صلى وجد لحم أضحية يقسم، فأراد أن يعلم الناس، لأنه لما قضى الصلاة نظر فإذا اللحم يقسم. إذن بين حالتين، إما أن يكون قد ذبح قبل أن يصلي الإمام أو بعد صلاة الإمام. فمن ذبح قبل أن يصلي الإمام، ولمن يصلي إذا دخل وقت الصلاة، الإمام يصلي إذا دخل وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة بارتفاع النهار، بارتفاع الشمس قدر رمح، فإن ارتفعت الشمس قدر رمح عند ذلك شرع الإمام في الصلاة. إذا الذبح منوط بصلاة الإمام، فإذا دخل الوقت وصلى الإمام شرع للناس جميعا، حتى من لم يصلي أن يضحي، حتى من لم يصلي أن يضحي. فلما رأى اللحم يقسم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. إذا نفرق بين الأضحية وبين الطعام، فالطعام ليس له شروط الأضحية، والأضحية لها أحكام تختلف عن باقي الطعام. فإن أردت أن تذبح لطعامك أو لطعام أهل بيتك فإنك لا تلزم بسن ولا بوقت ولا بوصف، لا تلزم بسن ولا بوقت ولا بوصف. عايز تذبح الشاة وعندها يومين ثلاثة افعل، أنت مخير في ذلك. أردت أن تذبح بالنهار بالليل في ذي القعدة في شوال اذبح، قبل الصلاة بعد الصلاة اذبح، فهذا طعام يختلف عن طعام العبادة. فالأضحية طعام يدخل في باب العبادات. الأصل في الطعام الإباحة ولا الإيجاب؟ الإباحة. الأصل في الطعام الإباحة، لكن في طعام الأضحية تحول من باب الإباحة إلى باب العبادة، إلى باب العبادة، فوضعت له شروط تخالف أحكام الطعام. شرط في الأضحية أن تبلغ سنا معينا، وأن تذبح في وقت معين، وأن تكون على وصف معين. فأنت في غير الأضاحي لا عندك شاة عمياء عرجاء ضعيفة هزيلة، هل يحرم عليك ذبحها؟ يعني هيكل عظمي ماشي عظم بيه خبط في بعضه، إن ذبح عليك وزر لا وزر عليك في الأضاحي، تجزئ لا تجزئ، لأن العيب فيها واضح. إذا فرق كبير بين الطعام وبين العبادة، وهذا أمر اختلط على الناس فلا يفرقون بين باب العبادة وبين باب العادة. فنقول لأن الأضحية من العبادات وضعت له الشروط والواجبات والموانع، فعندما نتكلم على سن الأضحية لا نجادل. لماذا؟ لأنها عبادة، لأنها عبادة. فبعض الناس ينظر إلى باب اللحم، نقول لو كان طعاما فقدم الطعام كيفما تريد، لكن الأمر ليس طعاما، الأمر عبادة ومعلق بشروط وأركان، كما أن الصلاة لا تقبل من العبد إذا فعلها قبل الوقت، كذلك الأضحية لا تقبل إن فعلها قبل الوقت. ليه؟ لاتفاقهما في باب العبادة. ولذلك جمع الله عز وجل بين الصلاة والنسك في آية واحدة، فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومعنى قوله ونسكي أي وذبحي، فالذبح لله تبارك وتعالى. بعد دخول وقت الصلاة، من شهد الصلاة مع الإمام فلا يذبح إلا بعد انصراف الإمام، ومن لم يشهد يرخص له أن يذبح بعد دخول الوقت. قال ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا. هنا بقى الوصف، تكلمنا على الوصف، إذن تتكلم على الوصف. طيب الوقت، الوقت لوقت صلاة، لوقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة الإمام، يبدأ من بعد دخول الوقت أو صلاة الإمام. فيوم النحر يوم ذبح، وثاني أيام العيد يوم ذبح، وثالث أيام العيد يوم ذبح، واختلفوا في اليوم الرابع، اختلفوا في اليوم الرابع الذي هو ايه؟ رابع أيام العيد. فقال جمهور العلماء الذبح يكون يوم النحر ويومان بعده، وذهب الشافعي إلى أن النحر يكون في يوم النحر وثلاثة أيام بعده. دليل الشافعي حديث عند البيهقي وأحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. وانتصر ابن القيم بقول الشافعي، وكأنه يقول بأن أيام التشريق كما ورد في النص أيام التشريق أيام عيد. إذن أيام التشريق أحكامها أحكام أيام العيد، ولذلك يكره الصيام في أيام التشريق، يكره الصيام في أيام التشريق إلا في حالة واحدة. لمين؟ للحاج الذي ليس معه الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فالثلاثة أيام تكون بعد يوم النحر يرخص له في الصيام. وفي غير الحاج يكره له الصيام. ليه؟ لأنها أيام تشبهت بأيام العيد. قال في الحديث وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فقارنها بأيام العيد، فلذلك يكره على قول البعض قال يحرم، لكن الراجح الكراهة، لأنه نهي عن صيام يومي العيدين ونص على اليومين. إذن الشافعي يقول الذبح يكون يوم النحر وثلاثة أيام بعد النحر، يعني المجموع أربعة أيام بغروب شمس يوم الرابع من أيام العيد. والجمهور يقولون يوم ويومان بعده. طيب أدلة الجمهور استدلوا على ذلك، وموضع الخلاف في قوله أياما معدودات، النزاع على قوله الأيام المعدودات. ما هي المعلومات؟ أيام العشر، والمعدودات أيام العيد وأيام التشريق. الجمهور يقولون هو يوم العيد ويومان بعد، دول إيه؟ الأيام المعدودات. والشافعي يقول المعدودات هي أيام التشريق الأربعة. وقال الجمهور ودليلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ليال، نهى المحرمين عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك لأن في القوم كان الفقر واضحا. فأشار الجمهور وقالوا إذن الذبح يكون في ثلاثة أيام لأن الادخار يكون في أيام الذبح، لكنه دليل ليس قويا في المسألة. وعلى كل فالأمر في ذلك واسع، وتعجيل الذبح أفضل من تأخيره، وكلما عجل كان أعظم عند الله تبارك وتعالى. لدلة العامة بتعجيل الواجبات وتعجيل الخيرات، استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والذبح يكون صباحا ومساء، ولا يكره الذبح بالليل، لأن اليوم يطلق على اليوم والليلة. عندما نقول أيام التشريق يدخل الليل معها، خلافا للإمام مالك، فمالك يكره الذبح بالليل، يكره الذبح بالليل. نقول أو يقول في هذا الحديث أربع لا تجوز في الضحايا. إذن هذا حكم خاص بالضحايا. وخلي بالك أهل العلم يقولون أحكام الضحية هي أحكام العتيقة في الأوصاف، أحكام الضحية هي أحكام العتيقة، هذا باتفاق العلماء. فما يجوز في الأضاحي يجوز في العقائق، لأن الأوصاف وردت في أحكام الضحايا، وعلى ذلك أحكام العقائق السن والوصف. قال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى. ثم قال البين عورها، معنى ذلك أن الضعف الخفيف في العين لا يسقط الأضحية. عندها بعض المرض الخفيف الذي لا يؤثر على طعامها، وترى الطعام وتمشي بين القطيع، هذا لا يؤثر على التزكية بالأضحية. والمريضة البين مرضها، لو قال المريضة وسكت لدل على أن أي مرض يسقط الأضحية، لكنه قيد فقال المريضة البين مرضها، فدل على أن المعتبر في ذلك هو المرض الشديد، أما المرض الخفيف فلا يعتبر. والعرجاء البين ضلعها، أي التي لا تستطيع مسابقة القصيع أو لا تساير الشياء، فهذا عيب واضح. والكثيرة التي لا تنقي، أي التي ذهب مخها، النخاع والمخ ليس عندها. والشاه التي ذهب نقاوتها، تراها هزيلة ضعيفة لا تسمن ولا تسمن لضعفها وهزالها. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان، والحديث إسناده صحيح. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. رواه مسلم. تكلمنا على الوصف والآن على السن، فالأضحية لها سن معتبر لا تقل عنه. هنا يقول بنهي قاطع لا تذبحوا إلا مسنة، ليس معنى مسنة يعني عجوز، وإنما هذا مسمى لأسنان الدواب والأنعام، فكل سن عند الدواب له تسمية عند العرب. وتسمع في باب الزكاة مسميات متعددة: بنت مخاض وابن لبون وعتود وعناق، مسميات كل ذلك بأسنان معتبرة. فكلما بلغت الدابة سنا تسمت باسم آخر. ايه معنى ابن لبون؟ ها؟ يعني شاب خرج من أمه وأمه ترضع، ابن لبون. خلي بالك من ايه؟ من الارتباط. ابن لبون يعني أمه صاحبته لبن. طب ابن مخاض أمه ايه؟ أمه عصار، وبتنزل الثاني، يعني ايه؟ أيهما أكبر؟ ها؟ لبان غير لبون، ولبان غير لبون. ها؟ لبان يعني لسه ما كثرش، لسه صغير. دي مسميات عند العرب. فاللبون أكبر من المخاض، أكبر من المخاض. طيب في هذا الحديث قال لا تذبحوا إلا مسنة. مسنة يعني سنية، مسنة يعني سنية، والسنية من الدواب لها سن معتبر. نرجع لسان العرب لنرى معنى المسنة على أقوالهم. الأزهر يقول في تهذيب اللغة: والضأن يجزع، الضأن يجزع إن تولد من أبويه شابين وكان في عام الخصب والمرعى على ستة أشهر. هنا مسألة مهمة جدا، ودي مسألة لابد من اعتبارها الآن. يعني إيه؟ يعني كأن الطعام والجو والمكان قد يعجل في تسمية الدابة بسن متقدم، يعجل في ذلك. لأن اليوم يقال لنا الآن نحن نعلق الدواب، يبقى الكبش عمره 7 شهور، لكنك لو قارنت بالكبش الذي يربى في المراعي أو في البوادي فإنه بالمقارنة يصل إلى حجم 2، وأكل أكل إيه؟ 2، مش أكل 6 شهور. ليه؟ لخصوبة المرعى، فقد يصل إلى هذا السن مع جودة الطعام والجو الطيب. فهنا لما تكلموا على المسنة قالوا المسنة من الدواب لها أسنان معتبرة. كيف؟ قالوا المسنة أو السنية من الإبل ما بلغت 5 ودخلت في 6، يعني تجاوزت 5 سنين ودخلت في العام 6. والمسنة من البقر ما بلغت 2 ودخلت في 3. والمسنة من الماعز ما بلغت 2 ودخلت في 3، على قول أكثر علماء اللغة. ما بلغت 2 ودخلت في 3، وبعض أهل العلم قال ما بلغت 1، هذا قول أحمد. ما بلغت 1 ودخلت في 3، هذا مع المعنى. والضأن ما بلغ 1 ودخل في 3، وقالوا ما بلغ 8 أشهر وتجاوز ذلك، وقال بعضهم ما بلغ 6 أشهر ودخل بعد ذلك. هذا معنى المسنة. قال لا تذبحوا إلا مسنة. إذن المسنة ينظر في سنها، إلا أن يعثر عليكم. خلي بالك، جواز التضحية بالجزع مقيد بالتعفير. جواز التضحية بالجزع، والجزع إنما رخص في الضأن، جزع الضأن وليس جزع الماعز ولا جزع البقر ولا جزع الإبل. قال إلا أن يعثر عليكم، يعني يضيق عليكم، ولم تجدوا مسنة أو سنية، تعمل إيه؟ تذبحوا جزع من الضأن. طيب الجزع من الضأن متى يجزع؟ نقول يجزع على 6 أشهر، مع خصوبة المرعى، وقد يرجع على 8 أو 10 أو عام. طب الدفع من الإبل يرجع على 4 سنين ودخل في الخامس، يصل 4 سنين يستكملها. والجزع من البقر ما بلغ عاما ودخل في الثاني، بلغ عاما ودخل في الثاني. والجزع في الماعز ما بلغ عاما ودخل في الثاني. طيب هنا يقول إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. فهنا أتى بنص واضح أن الذبح لا يكون إلا للمسنة، وهذا قد أجمعت الأمة عليه، كما نقل النووي الإجماع على ذلك أنه لا تذبح في الضحايا إلا مسنة أو ثنية، والجزع إنما يذهب إليه إذا تعثر علينا المسنة. ولا حديث الواردة قالوا ما ذبحتم الجزعة من الضأن ضعيف. كل الأدلة الواردة على جواز الذبح بالجزعة المطلق ضعيف، والنصوص الواردة الصحيحة إنما خصت الجزعة عند التعثير. الأمة أجمعت على الذبح بالمسنة، وقال في ذلك عطاء الأوزاعي فقال تجزئ الجزعة من البقر والإبل والغنم، هذا قول عطاء والأوزاعي خلافا لما أجمعت الأمة عليه. فلا يصار إلى الجزع إلا إذا تعثرت المسنة فيذهب إلى الجزع من الضأن. طيب هل تجزي الجزع من الماعز؟ نقول لا، يعني ما قل عن عام من الماعز نقول لا تجزي. الدليل على ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال ضحى قال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم. الحمد لله بعد. فقال له شاتك شات لحم، ثم قال يا رسول الله إن عندي جزعة من الماعز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لغيرك، اذبحها ولا تصلح لغيرك. فدل على أن هذا كان خاصا بأبي بردة رضي الله عنه وليس على العموم. قال وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مبادرة ولا خرماء ولا صرماء. أفرده أحمد والأربعة وصحابة الترمذي وابن حبان والحاكم. أولا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف هو معلول بالوقت والانقطاع، إسناد منقطع والراجح فيه الوقت، فالحديث لا يثبت. وعلى كل فإن العيوب تقدم ذكرها، العيوب الأربعة، وهذا النص لا دليل فيه لضعف إسناده. يقول الترمذي بعدما ساق الحديث المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمبادرة ما قطع من جانب الأذن، والشرفاء أي المشقوقة غير الخرماء، والخرقاء أي المسكوبة. وهذا عند أبي داود أيضا بنحو هذا القول، يعني كلها عيوب تتعلق بالأذن، فهي عيوب قد تؤثر على جزء من الذبيحة لكن لا تؤثر على لحمها، لا تؤثر على اللحم، فليس عيبا مسقطا للذبح. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في بزارتها شيئا منها. متفق عليه. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطحب معه 100 ناقة أو 100 بدنة، فذبح بيده 63، وذبح الباقي علي رضي الله عنه. فلما ذبحها أو نحرها أمر عليا أن يقوم على بدنه، أن يقوم على سهياتها وعلى تقسيمها. قال: وأن أقسم لقومها وجلودها وجلالها على المساكين. والجلال هو ما يوضع على الناقة من فرد أو ثوب أو غير ذلك. ولا أعطي في بزارتها شيئا منها. طب ليه؟ لأنه جعلها لله كلها، فلو أعطى شيئا من جزارتها فكأنه باع منها شيئا لله، باع منها شيئا، وهذا نقض للعهد ومخالفة لما أوجبه على نفسه. نقول لا يعطي الجزار منها شيئا للأجرة، لكن هل يمنع أن يعطي الجزار منها شيئا هدية له أو معونة له أو مساعدة لفقره؟ لا، الحكم متعلق بإيه؟ بإعطاء الجزار منها شيئا ثمنا للذبح، فإن أعطاه أجرته وزاد على ذلك بإعطائه جزءا من لحمها هدية له فلا بأس. فالأمر إنما نهي في المقابل، يعني معاملة بعوض، والهدية معاملة بغير عوض، معاملة بغير عوض. فالمنهي أن تعطي الجزار معاملة بعوض. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. هذا يدل على التشريك في الأضحية، اجتماع جماعة على هدي واحد أو على أضحية واحدة. وأعلى عدد في هذا الاشتراك أن يصل إلى 7، يقل ولا يزيد، يقل ولا يزيد. فلو سألنا وقلنا: هل يجوز لرجل أن يشترك مع آخر على 7 بدنة؟ ينفع 2 على 7 بدنة وفي 6 مشتركين في الباقي، يعني العدد 8؟ نقول لا يجزي. ليه؟ لأن الاشتراك إنما ورد بالـ7 ولا يزاد على ذلك. فلا اشتراك في الكباش ولا المائل، والاشتراك في البقر والإبل لا يتعدى 7 في العدد. طب 7 رجال أم 7 أسر؟ كلاهما اشتركت لنفسي أو لأهل بيتي. طب الكبش عندما يذبح، يذبح لنفسك فقط أم يجوز أن يذبح لك ولأهل بيتك؟ ده مش اشتراك، لأن الرجل يفعل هذا عن أهل بيته، يفعل هذا عن أهل بيته. فالمضحي يضحي لنفسه وعمله يسقط عمل أهل البيت، خلاص لا يجب عليهم أن يفعلوا ذلك طالما فعل ولي الأمر. نفس المسألة في قص الشعر والأظفار، في قص الشعر والأظفار. فإن قص الشعر والأظفار معلق بالمضحي وليس بأهل بيته، بالمضحي وليس بأهل بيته. النص يقول: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. نقول هذا في حق المضحي، وأهل البيت يباح لهم قص الشعر وتقليم الأظفار. فده يدل على ذلك في صلب الحديث خاطب المضحي، وفي هدي رسول الله لم يثبت أن أهل بيتي امتنعوا من قص الشعر والأظفار، فدل على أن الأصل في ذلك الإباحة ولا يتعدى إلى غيره. فهنا اشتراك في بقرة أو اشتراك في بدنة، كل ذلك جائز بإذن الله. انتهى بهذا باب الأضحية، ووقفنا عند باب العقيقة، فنكمل في الدرس القادم حديثنا بعد في كتاب الصلاة إن شاء الله. يقول: برجاء توضيح وقت صلاة العيد، لو تأخر الإمام ولم يأتي ماذا نفعل؟ صلاة العيد إنما تبدأ إذا طلعت الشمس وارتفعت بقدر رمح، الاحتياط بقدر ثلث ساعة من شروق الشمس تشرع الصلاة، فالصلاة ينهى عنها عند طلوعها، وقد نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ينهى عن الصلاة في ذلك الوقت. فإذا ارتفعت بقدر رمح شرعت الصلاة، تأخر الإمام يرتب البديل، يرتب البديل لصلاة الإمام أو صلاة غير هذا الإمام بالناس. شيخ الإسلام قال: بوجوب الأضحية على المستطيع، واستدل أو استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. قال: الأمر الوجوب، فما الحكم؟ نحن ذكرنا الخلاف في ذلك، وعندما نقول هي سنة مؤكدة لا يعني أنها سنة تهدر، وإنما سنة من آكد السنن، من آكد السنن. لكن أدلة الوجوب، هذا النص الأول فيه ضعف والثاني ليس دليلا، فالأمر يحمل على بالقرينة على الاستحباب، وقد يكون على الوجوب، وهنا القرينة دالة على أن الذبح هنا إنما كان عوضا عن الذبح الأول. إذا صلى الإمام العيد في المسجد، هل يخطب العيد على المنبر أم على الأرض؟ يقف على الأرض ولا يصعد المنبر مع كراهة صلاة العيد في المساجد، لأنه لم يثبت أن رسول الله جمع الناس في مسجده. النص في هذا ضعيف عند الترمذي بإسناد ضعيف، أنه صلى في المسجد لما أمطرت السماء، الحديث في ذلك ضعيف. فنقول: إن اضطر إلى صلاة العيد في المسجد صلى وقف على الأرض. لماذا؟ لأنه بديل عن الصلاة في المصلى، بديل عن صلاة المصلى، وصلاة المصلي في المصلى يقف على غير المنبر، يقف على الأرض، فنفس الحكم يتنزل عليه في المسجد. هل يجوز أن تقضى صلاة العيد لمن غلب عليه النوم حتى الظهر تحصيلا للأجلاء؟ وقتها مقيد، فإذا ذهب الوقت سقطت من عليه، ولا تصلى إلا جماعة. رجل غني يمتلك مرعا واسعا من الدواب، يريد أن يضحي بالجزع منها، فهل يجوز ذلك؟ وما معنى التعثير هنا؟ هل هو عدم الاستعلاء؟ التعثير هنا معناه أنه لم يجد مسنة في بلده أو في مكانه، فبحث وما وجد إلا مسن إلا جزع، فعند ذلك لما ضاق الأمر عليه وما وجد المسن جاز له أن يذبح الجزع من الضأن. فإذا أراد أن يذبح، يذبح جزعا من الضأن وليس من الماعز. إذا نظر المضحي هل يشترط سن في الأضحى سن معينة؟ إذا نظر المضحي، النذر غير الأضحية، فإن كان نظرا بالتضحية لابد أن يكون فيها السن المعتبر، لابد. إن لم تكن ذات سن المعتبر يأتي بصاحبة سن معتبر ولا تجزئ الأقل. أما إذا كان نظرا في غير أضحية أجزاه ذلك حتى لو كانت غير السن المعتبر، أما في الأضحية فلابد أن تكون ذات سن معتبر. هل المواظبة على صيام 9 أيام من ذي الحجة سنة أم مخالف للسنة؟ نقول النص أتى بالعمل الصالح، وورد حديث هنيدة عندما نفت عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة أقصد، أنها ما رأت رسول الله صائما في العشر، وهذا نفي من عائشة رضي الله عنها، وهذا النفي ليس قاطعا بمنع الصيام، فنفت قدر علمها، نفت علمها بالصيام. وقد ورد هذا المعنى في أدلة أخرى، يعني عائشة ثبت عنها أنها نفت صلاة الأضحى، صلاة الضحى، ونفت بوله قائما، هذا نفي على قدر علمها. وهناك حديث هنيدة عند النسائي حسنه بعض أهل العلم أن رسول الله كان يصوم التسع من ذي الحجة، لكن الراجح في هذا النص أن إسناده ضعيف. فالصيام والقيام والأعمال الصالحة تدخل في هذا الباب، ولا نقيد أعمالنا بالصيام، فلا نلزم الناس بالصيام في التسع، فمن صامها فعل خيرا. فقد نقل العلماء الاتفاق على أن الصيام من الأعمال المندوبة خاصة في هذه الأيام، نقل ذلك النووي وغيره. فالصيام عمل مبارك ولا يمنع من الصيام، لأن الصيام عمل فاضل في أيام فاضلة، إن صام وترك فلا بأس، لكن لا يلزم غيره بصيام التسع أو بصيام العشر من ذي الحجة. إذا كنت في مجلس علم ثم قمت وتوضأت وكان مكان الوضوء خارج المسجد، فهل أجلس ثم أصلي ركعتين ثم هل أصلي تحية المسجد أم سنة الوضوء، أيهما أقدم؟ إذا خرجت من المسجد ودخلت ثانية شرع لك أن تصلي تحية المسجد، أما صلاة سنة الوضوء أو تحية المسجد هذه على نيتك، هذه على النية، إما أن تنوي سنة الوضوء أو تنوي تحية المسجد. فإن نويت سنة الوضوء أجزأتك الركعتان عن تحية المسجد بنية الوضوء، وإن صليت تحية المسجد أجزأتك فجلست، لأنك صليت، لأن النص يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فقد ركعت ركعتين. إما أن تكون الركعتان بنية التحية أو بنية الوضوء، كلاهما يجزئ. وعلى كل فإنها سنة، وإن جلست نسيانا فإنه يشرع لك أن تقوم لتتدارك هذا الأمر. لا يجمع، إنما يكون إسقاطا، هذه تسقط هذه. أما أن يجمع بين عدة عبادات فهذا لا. نعم، لا، لم ينقطع الأذن لأنه خرج بعذر، خرج بعذر، والعذر يخرج عن إرادته، فهو ما زال في اعتكاف طالما انتظر الصلاة، وعندما قام الوضوء هذا ما قطع الاعتكاف، إنما كان مجددا للعمل الصالح. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.